السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد رفض طهران طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الإيرانيين. طهران تندد بالمجزرة التي ارتكبها داعش بحق 11 عاملا من عمال المناجم في ولاية بلوشستان الباكستانية. حزب الله يندد بالعقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ويعتبرها وسام شرف على صدره. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بقري. أعلن الرئيس الإيراني أن وزارة الصحة رفضت طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الإيرانيين. وقال الرئيس حسن روحاني في تصريحه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا إنه في ظل التعاون الجيد من قبل المواطنين فقد انخفضت أرقام الإصابات بالفيروس بنسبة 80% والوفيات بنسبة 70%. وأضاف أن إجراءات جيدة تحققت بشأن صنع اللقاح الداخلي، وفيما يتعلق باللقاح الخارجي فإن شراءه وتوفيره يعد من أولويات البلاد، مؤكدا أن توفر اللقاح لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية بل ينبغي مواصلة الالتزام بها عدة أشهر بعد ذلك. هدد البرلمان الإيراني بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال عدم رفع الولايات المتحدة الحظر عن طهران حتى 21 من شباط المقبل. وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أميرابادي فرهاني إن إيران ستقوم وطبقا للقانون الذي شرعه البرلمان في تشرين الثاني الماضي بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد وتوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي إذا لم ترفع أمريكا الحظر المالي والمصرفي والنفطي بحلول الموعد المقرر. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق 11 عاملا من عمال المناجم في ولاية بلوشستان الباكستانية. وقال سعيد خطيب زاد في تصريح أن هذه العملية الإجرامية تؤكد مرة أخرى ضرورة التعاون بين جميع دول المنطقة لمكافحة الجماعات التكفيرية والإرهابية. وأضاف أنه من الضروري أن تركز دول العالم الإسلامي عبر التعاون مع بعضها البعض كل جهودها للقضاء على الأرضيات الفكرية والتمويل لهذه الجماعات المتطرفة والتكفيرية وأن تحول دون استمرار الدعم لهذه الجماعات من قبل دول معينة، وذلك من أجل القضاء على العنف ضد الأفراد الأبرياء من مختلف المذاهب والأديان. تتواصل الاحتجاجات لليوم السادس على التوالي في شتى المدن الباكستانية تنديدا بجريمة ذبح 11 عاملا من قومية الهزارة على يد عناصر تنظيم داعش الوهابية. وطلب المحتجون رئيس الحكومة بالحضور شخصيا بين أهالي الضحايا للاطلاع عن قرب على ما تعانيه قومية الهزارة من مجازر بسبب قوميتهم ومذهبهم، مؤكدين أنهم لن يدفنوا ضحاياهم حتى تحقيق مطالبهم. وفي الوقت الذي نظمت فيه اعتصامات كبيرة في العاصمة إسلامباد، شلت حركة الطيران وكذلك الأسواق في العاصمة الاقتصادية كراتشي طيلة اليومين الماضيين. وحول استمرار الاحتجاجات في المدن الباكستانية تنديدا بجريمة ذبح 11 عاملا من قومية الهزارة على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابية، نتابع هذا التقرير.
لليوم السادس على التوالي تتواصل احتجاجات الشارع الباكستاني في شتى المدن الباكستانية تنديدا بجريمة ذبح 11 عاملا من الهزارة على أيدي جماعة داعش الوهابية الإرهابية. هنا في العاصمة إسلامباد أحزاب ونشطاء اجتمعوا لتصل أصواتهم للحكومة من أمام مقر مجلس النواب.
عناصر جماعة داعش الإرهابية يقتلون ويذبحون في باكستان قادمين من أفغانستان، وحكومتنا غافلة تماما حتى أنها لا زالت تنكر أي وجود لداعش. هذا أمر غير مقبول وهو استهتار واضح بأرواح المدنيين وخصوصا وخصوصا الهزارة الذين يعانون من الإبادة الجماعية والقتل العام منذ عقود.
مطالب المعتصمين للآن هو مطلب واحد، حضور رئيس الوزراء عمران خان شخصيا إلى مدينة كويتا عند أهالي الضحايا الذين لن يدفنوا ضحاياهم حتى تحقيق مطلبهم، الأمر الذي لم يروق لرئيس الوزراء الذي اعتبره ابتزاز صريح.
عمران خان يتملص من مسؤولياته لأنه ومن موقع القيادة عليه أن يكون أبويا على شعبه، ولكنه ومن خلال اتهاماته المزيفة بأن أهالي الشهداء يبتزونه بعدم دفن شهدائهم يكون قد وضع نفسه بموقع الحاكم المستهتر، لذا فإن الناس والجماهير منتفضة ضد قراره الخاطئ على امتداد البلاد.
وتشكل هذه الاعتصامات ضغطا كبيرا على الحكومة على امتداد البلاد، حيث أدى قطع الطرقات إلى تعطيل أبرز شرايين الحياة فيها، وخصوصا في العاصمة الاقتصادية كراتشي التي شلت فيها حركة الطيران وكذلك الأسواق طيلة اليومين الماضيين.
صخب عارم من هول المجزرة مع موقف ثابت للمطالبة بأبسط الحقوق في بلد باتت الروح فيه أرخص ما يكون.
تتواصل الإدانات في العراق وخارجه لقيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض. اعتبر حزب الله اللبناني في بيان أن هذه العقوبات تضاف إلى سلسلة الجرائم الأمريكية المتمادية بحق العراق وشعبه، مؤكدا أن سببها هو موقف الفياض الحازم من الاحتلال الأمريكي وعدم شرعية بقائه على أرض العراق. وفي بغداد استنكر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي العقوبات الأمريكية على الفياض، داعيا الخزانة الأمريكية إلى تصحيح خطئها والتراجع عن قرارها. من جهته اعتبر عضو البرلمان العراقي أحمد مدلول جرب العقوبات على الفياض مجافية للواقع والحقيقة، وقال سوف نقف معه ونسانده. فيما قال القيادي في حركة النجباء هاشم الموسوي إن استهداف الفياض مشروع أمريكي فاشل بعد عز واشنطن وأذنبها عن حل الحشد والتآمر عليه. أحيا أهالي الموصل في سهل نينوى من الشبك والتركمان الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر بمسيرة حاشدة مجددين البيعة والولاء لهما، كما أنهم عاهدوا شهيدين بالمضي على دربهما مطالبين بطرد القوات الأمريكية الإرهابية من العراق ومعاقبة المتورطين في اغتيال القادة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بحضور مئات الآلاف من العراقيين أقيم في مدينة البصرة أقصى جنوبي البلاد حفل تأبيني لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما رئيس هيئة الحشد الشعبي. وفي كلمة له أكد أن مرتكبي جريمة اغتيال قادة النصر سيدفعون الثمن وهو خروج القوات الأمريكية من العراق.
ثمن من قام بهذه الجريمة يجب أن ندفعه، والثمن الأول هو الخروج من الأراضي العراقية. لا يمكن لقتلة أبنائنا وقتلة قاداتنا ورموزنا أن نحتضنهم ضيوفا على أرضنا.
قادة النصر يوم استشهادهم هو بالأحرى هو نهاية لوجود الأمريكان في المنطقة.
المشاركون شددوا على أن الشهيدين القائدين سليماني والمهندس كان لهما الدور الكبير في إفشال المشروع الأمريكي المتمثل بجماعة داعش الوهابية من العراق والمنطقة.
دماء الشهداء وقفت ساترا حقيقة لإزاحة الإرهاب التكفيري الداعشي ولتسلم المنطقة بكاملها بكل دول العربية الإسلامية.
الحاج سليماني فخر لكل العراق، الحاج سليماني مخطط تاريخي ليس للعراق فقط، لبنان وسوريا وغيرها من الدول، قائد عظيم سقط على أرض العراق. لا يمكن لا للجوكرية ولا للعملاء أن يفرقوا بيننا وبين إيران.
وكشف نواب في البرلمان العراقي عن قرب إصدار المحكمة الدولية أوامر إلقاء قبض بحق المتورطين بجريمة اغتيال قادة النصر وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب.
دعوة المقامة ضد من ارتكب هذه الجريمة وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي ترامب، وسوف تصدر أوامر قضاء من المحكمة الدولية بحق كل من تورط بدماء قادة النصر.
مواقف رسالية يطلقها العراقيون في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر على مستوى رفض التواجد الأمريكي، والتأكيد على أن الثارة لسليماني والمهندس آت حتما.
أصدر القضاء الأمريكي قرارا يمنع بموجبه إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ إجراءات جديدة بشأن اللجوء إلى الولايات المتحدة. وقرر قاضي المنطقة الشمالية في كاليفورنيا أمرا قضائيا يهدف إلى منع تنفيذ تلك الإجراءات التي أصدرتها إدارة ترامب القاضية بتغيير شكل نظام اللجوء الأمريكي ووضع القيود على الأحقية في اللجوء بالنسبة للمهاجرين الباحثين عن ملاذ في أمريكا. أتى ذلك في وقت أشارت فيه مصادر حقوقية أمريكية إلى أن الأمر القضائي يعتبر تقويضا لمساعي تبذلها إدارة ترامب في أيامها الأخيرة لترسيخ سياساتها المتشددة إزاء الهجرة إلى الولايات المتحدة. ولقراءة آخر التطورات في المشهد السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية نستمع إلى هذا التقرير.
أيام ترامب 11 في البيت الأبيض لم يعد يحتملها الأمريكيون، فبعد يومين على أعمال العنف التي اجتاحت مبنى الكونغرس وهزت أمريكا وأثارت صدمة في العالم، ترامب بات على حافة الانهيار، وخصوصا بعد أن تخلى عنه عدد من المسؤولين الجمهوريين وبات منعزلا في البيت الأبيض، وأعلن من هناك أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، في وقت دعا فيه اتحاد عمالي أمريكي يضم أكثر من 50 نقابة تمثل ما يزيد عن 12 مليون ونصف المليون عامل إلى استقالة ترامب أو عزله من المنصب. وأكد المجلس العام للاتحاد الأمريكي للعمل أن ترامب يمثل إهانة لكل عضو نقابي وهو خطر واضح وقائم أمام الأمريكيين. بايدن أكد أن ترامب فاقد لأهلية الحكم وهو أحد أكثر الرؤساء العديمي الكفاءة في تاريخ الولايات المتحدة، وأضاف أن عدم حضور ترامب حفل تنصيبه هو أمر جيد وحضور نائبه مايك بينس أمر مرحب به. وأوضح بايدن أن ترامب يشكل إحراجا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ترامب لا يصلح لتولي السلطة وأمر مساءلته متروك للكونغرس لاتخاذ قرار بشأنه بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس قبل أيام. رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أكدت أن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنحى دونالد ترامب بشكل طوعي من دون أن تحدد طبيعة هذا التحرك، وأضافت أنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد بمجلس النواب للاستعداد لمساءلة ترامب إذا لم يستقل، وأن مجلس النواب سيحتفظ بكل خياراته بما في ذلك التعديل 25 للدستور أو محاكمة الرئيس برلمانيا، مؤكدة أنها تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة فيما يتعلق بإجراءات احترازية لمنع ترامب من القيام بأعمال عدائية عسكرية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية. أيام ترامب كرئيس لأمريكا باتت معدودة، خصوصا بعد الإصرار الديمقراطي على خروجه قبل نهاية ولايته وأن يكون بالاستقالة أو التنحية القسرية والمساءلة.
وأخيرا انتقد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام تجاهل الأمم المتحدة للمعاناة الإنسانية التي يعاني منها كل أبناء الشعب اليمني بسبب استمرار العدوان والحصار. أشار عبد السلام إلى أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث منشغل بشكليات وزيارات فارغة المحتوى للتغطية على العدوان. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. روحاني يؤكد رفض طهران طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الإيرانيين. طهران تندد بالمجزرة التي ارتكبها داعش بحق 11 عاملا من عمال المناجم في ولاية بلوشستان الباكستانية. حزب الله يندد بالعقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ويعتبرها وسام شرف على صدره. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم تتابعون برنامجكم هذا دنيا الشباب من إذاعة طهران، ونريد في هذا الأسبوع تحديدا في يومي السبت والاثنين القادم بإذن الله تبارك وتعالى نتوقف عند موضوع مهم يشغل بال الكثيرين، وقد وقع الكثير من الناس لا سيما شريحة الشباب فريسة لهذه المعضلة المشكلة العالمية إن صح لي التعبير، عندما نقع فريسة المواد المخدرة. هذا سيكون محور حديثنا. حياكم الله أصدقائنا الشباب. الإدمان على المخدرات مأساة حقيقية تهدد حياة المجتمعات، خاصة عندما تكون شريحة الشباب هي المستهدفة بالأساس. مأساة تقضي على قدرة العزم والإرادة وروحية التغيير والمواجهة التي تكون وراء حالة تطور المجتمع من مختلف النواحي السياسية الاجتماعية الاقتصادية وإلى غيرها. وبالرغم من الجهود والمبالغ الطائلة التي تصرف من قبل الحكومات لمكافحة المخدرات، إلا أن ما في توزيع هذه المخدرات أقوى بكثير منها، بحيث تمكنت من اصطياد الكثير من أفراد المجتمع ولا سيما الشباب والإيقاع بهم في مصائد الإدمان على المخدرات. لا شك أن هناك عوامل اجتماعية تربوية وحتى اقتصادية ساهمت في انزلاق هؤلاء وسقوطهم في بؤرة الإدمان، والتي من المفروض إثارتها مناقشتها، لأن البعض ينظر إلى مسألة الإدمان كمؤشر لأزمة حضارية، والبعض الآخر يجد فيها حالة مرضية وسلوكية خاصة. ومن الناس من يؤكد أن الحروب وما رافقها من ظروف قاسية كانت السبب المباشر لانتشار هذه الظاهرة بين الناس، أو على الأقل وسيطا مهما ومساهما للاتجار بالمخدرات وترويجها من دون رقيب أو رادع. قد يختلف الرأي العام ويلتقي حول هذه النظرية أو تلك، ولكن النتيجة واحدة، الظاهرة متفشية بين الشباب، وهذا شيء خطير، شيء أحدث بلبلة وفوضى وخوف على مستقبل المجتمعات. ولكن إذا كانت الأسباب واحدة، فلماذا وقع بعض الأفراد فريسة الإدمان والآخرون لم تغريهم التجربة، خاصة أبناء العائلة الواحدة؟ الحقيقة التي تكشف لنا عن الظروف التي تتوفر في الفرد تفسح المجال لهذا الفرد أمام إدمان نفسه على المخدرات وأساسا السلوك في هذا الوادي الخطير، عندما نقع فريسة المخدرات أو المواد المخدرة.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نعم طبعا، النقطة الأولى والمهمة لمناقشتها في ما يتعلق بالمواد المخدرة ووقوع الكثير من الشباب فريسة لهذه المخدرات التي تفتك بحياة الفرد وبالتالي حياة الأسرة وحياة المجتمع، أن نتعرف على هذه المخدرات، يعني لماذا البعض من الشباب يقعون فريسة لهذه المخدرات، لأنه حقيقة لا يعرفون معنى المخدرات ولا يعرفون النتائج السلبية التي تترتب على الشخص. هناك الانحراف يحدث بشكل تدريجي، يحدث شيئا فشيئا، وطبعا من أهم الأسباب التي تؤدي بالشخص إلى هذا الانحراف هو قرناء السوء كما يقال، وتصل الحال بهم في النهاية إلى أن يصبحوا هم قرناء السوء للآخرين، وتصل الحال بهم في النهاية إلى أن يتم طردهم من الأهل والأسرة والأصدقاء الحقيقيين نتيجة هذا التعاطي الخطير مع المواد المخدرة. إذا أدمنوا على المخدرات انقطعوا حتى عن أقرب الناس إليهم، ينقطع عن زوجته، ينقطع عن أسرته، ينقطع عن والديه. التعاطي والإدمان كلاهما يجبر الشاب على أن يخسر ماله، أن يخسر وظيفته، أن يخسر سمعته في المجتمع، وبالتالي صحته وأهله، لأنه عندما يتعاطى المخدرات ولا مال لديه يحاول أن يوجدها بأي طريقة، من خلال السرقة، من خلال الرشوة، من خلال الأعمال الغير الأخلاقية، من خلال الاقتراض من هذا وذاك، وبالتالي من طرق غير مشروعة، ما يؤدي به إلى أن يخسر بالتالي سمعته ووجهته في المجتمع. نعم، نواصل الحديث عن أهم الأسباب وراء لجوء بعض الشباب إلى تعاطي المخدرات من خلال اللقاء التالي الذي أجري مع ضيفة البرنامج. نستمع معا إلى هذا الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب ضيفتنا دكتور فاتن نظام، الباحث الاجتماعية ومدربة التنمية البشرية من سوريا. سؤالي لكم هو: اجتماعيا ما هي أهم الأسباب وراء اللجوء بعض شبابنا لتعاطي المخدرات؟
أسباب إدمان المخدرات عند الشباب، أول شيء في فقدان التقدير لقيمته الذاتية كشخصية، وبنفس الوقت هو ما عاد عنده شيء اسمه فقدان عنده أو غياب هدف محدد بالحياة، عشان هيك عم بصير في عنده اضطرابات وعم يلجأ للأسف الشديد للإدمان. أحيانا بيكون هي من صدمة نفسية أو اضطراب أو معاناة هذا الشخص من حالات اكتئاب وحالات قلق، فكرمال هيك كمان بيتوجه نفس الشيء بأنه بيفكرها أنه هي الوسيلة الوحيدة اللي حتعمل له إشباع بهذا الموضوع، ويرجع أنه مثل تغيير واقع من ألم إلى فرح، فهو كمان بيفوت بهي المتاهة. ممكن كتير يكون هو حقيقة في عنده نوع من النقص، نوع من الضياع، فهو بيقوم لتحقيق تكامله لشخصيته، فهو بيتجه كمان للإدمان. وأهم نقطة اللي هي هلأ حقيقة صار في عنا ضعف الوازع الديني، يعني حتى بهي الموضوع عند الوازع الديني كمان بيلعب دور كتير مهم، إنه ما عم يدرك حتى الشباب أهمية التقيد بالتعاليم الدينية اللي هي من الأساس اللي بتعطي توجيهات أو مواضيع إنه هي بتخليه إنه يبعد عن هي المشكلة. حقيقة ظن الشباب للأسف الشديد حاليا أنه عم يدمنوا أو يهربوا إلى التعاطي هو الهروب من واقع مؤلم أو تجارب قاسية بالحياة، فهذا بيساعدهم بمفهومهم لإشباع رغباتهم حاجاتهم المختلفة، لكن ما بيدركوا حقيقة مدى الضرر البالغ اللي عم ينتج على الإدمان من تدمير للفرد بجميع النواحي، سواء العاطفية سواء الأسرية. فكرمال هيك للأسف الشديد عم نشوف نسبة إدمان الشباب إلى حد عالي بهذا الموضوع. كثير نحن في عنا معاناة بهذا الموضوع، كثير يمكن نحن عم نشتغل على التوجيه، يلي الأساس نبدأ من الأسرة بأنه توجيه أنه الابتعاد عن أصحاب السوء، أحيانا حتى خلينا نقول أحيانا يمكن صدمة نفسية أو عاطفية، يمكن ما عنده أصدقاء حقيقيين فعم يتجه إلى أصدقاء السوء، وكرمال هيك عم بزيد نسبة عالية بإدمان الشباب للأسف الشديد إلى الإدمان.
دكتور فاتن نظام، الباحثة الاجتماعية ومدربة التنمية البشرية، كنت معنا من سوريا، شكرا جزيلا لك.
تحية لكم طيبة من جديد أصدقائنا الشباب. عندما نقع فريسة المواد المخدرة محور حديثنا، والشكر موصول للدكتورة فاتن نظام الباحثة الاجتماعية من سوريا، حيث أشارت إلى نقطة مهمة أن بعض الشباب الذين يسقطون في هذا الوادي الخطير، وادي المخدرات والإدمان عليها، هم يريدون الهروب من الواقع المؤلم الذي يكون في المجتمعات. لا شك أن هناك المشاكل فيها، يعني مآسيها فيها، مشاكلها فيها، ما يصعب تحمله، لكن يمكن تحمله، يمكن الصبر عليه، حتى لا نقع أمام أشياء وأمام مخاطر لا يمكننا تحمله. يعني الإنسان لا يمكن يتحمل أن يطرد من المجتمع، المدمن مدمن على المخدرات لا يتحمل أن يكون أو يتم طرده من قبل الأسرة، ولكن يتحمل، يمكنه أن يتحمل سائر المشاكل الأخرى. اسمحوا لنا ننتقل إلى الواتساب ومشاركات الإخوة والأخوات. من كربلاء المقدسة يشارك معنا السيد ياسر الحسيني، نستمع إلى صوته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم ولإذاعتكم الكريمة والموقرة. صدقا نقولها إن مسألة المخدرات التي يتم تعاطيها من قبل شريحة واسعة من الشباب في العالم الإسلامي، هذه الشريحة تم استهدافها استهدافا تاما من قبل الآلة الغربية الغريبة التي يعني افترست عقول هؤلاء الشباب وهذه الأجيال. هم يعملون كل العمل على تفكيك العائلة الإسلامية، ابتدأوها بالمرأة أولا من أجل إضعاف دينها وإضعاف دورها كأم وكمربية فاضلة وكمؤسسة للأسرة المسلمة. هذا الأمر اعتبروه أن المرأة إذا تم استهدافها فيتم استهداف حجر زاوية الأسرة الإسلامية، والآن هم يبدأون أو قد بدأوا بالشباب منذ ذلك الوقت كشريحة واسعة تمتلك القوة والمهارة، حتى لا يكون هناك قوة عسكرية للبلاد، ولا يكون هناك قوة علمية أيضا، ولا قوة اقتصادية ولا قوة اجتماعية، حتى يبقى البلد يعني مفككا، ويتم إفراغ هؤلاء الشباب يعني من المحتوى الثقافي والمحتوى المعرفي والمحتوى الخاص بتحمل المسؤولية، يكون شبابا فارغا لا علم له ولا قوة له إلا استهلاك المخدرات من قبل أباطرة المخدرات الذين يديرون هذه المواد من قبل العالم الخفي. شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. نقطة مهمة، طبعا الأعداء يحاولون من كل زاوية أن يدخلوا لكي يقضوا على الأمة الإسلامية، وهي أيضا يعني زاوية مؤثرة عرفها العدو ووقع فيها الكثير من الشباب كما أشار سيد ياسر، فريسة لهذه المخدرات. على كل حال ننتقل إلى مشاركة الأخ السيد علي الموسى من العراق، يقول عندما نقع فريسة يقول لها عدة أسباب ونتائج تبدأ من بيت الأسرة، عندما أولا تعاظم وسيطرة خلافات الأسرة خصوصا الزوجين، وهنا يبحث الشاب عن ملاذ، عدم اهتمام الأسرة به ماديا ومعنويا، عدم مصداقية الأسرة، يجد الأبوين عدم حرصهم على الدين بل فرض أوامر طاعة وعنف وتوبيخ، عدم وجود شخص ملهم في الأسرة يتعلم منه ويفسر له بداية الأخطاء قبل أن تستفحل ويتابعه أين يذهب. لذا وجود أي واحدة من تلك الأمور يخرج للفضاء الخارجي ويقع فريسة والمسؤولية الأولى بسبب الأسرة. نعم طبعا الأسرة دائما تتحمل المسؤولية الكبرى في التربية، لكن هذا لا يعني يجوز لنا بأن نغض الطرف عن مسؤولية الشباب أنفسهم، وهذا هو ما نريد أن نتحدث عنه. صحيح الشخص الشاب الذي يعيش في أسرة فيها الكثير من المشاكل، فيها خلافات وحتى ربما هناك طلاق بين الوالدين، حدث طلاق و هناك عدم استقرار لهذه الأسرة، ويقع الشاب في مشاكل كثيرة أثر هذه الحالات الأسرية، لكن هذا لا يعطي المبرر والدليل الكافي والمقنع لكي يذهب الشاب وراء هذه الأمور. يعني صحيح هناك الكثير من الحالات حدثت وأدت إلى هذه النتيجة، أن التجأ الشاب إلى رفقاء السوء وأدى ما أدى به إلى الضياع والفساد والهلاك لا سمح الله، لكن نحن نقول بأن الشاب، نخاطب الشاب بأنه هذه الأمور صحيح ممكن أن تؤدي، لكن عليك أن تكون على حذر وتكون على وعي تام من أجل أن تواجه هذه الظروف الخاصة التي يمر بها الإنسان، ولا تهرب من هذا الواقع بالشكل الصحيح، اهرب منها لكن بطريقة صحيحة لا بطريقة خاطئة تؤدي بك إلى أن تتحمل أوزارا أخرى. على كل حال أشكر الأخ السيد علي الموسوي من العراق، و أنتقل إلى مشاركة أخرى للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. يقول:
المخدرات يقع بها الشباب، لماذا قد يهرب الشاب إلى الأمام من مشكلة ما أو عن طريق صديق يوقعه بها، لكن ما الحل؟ الدولة هي المسؤولة عما يقع، مثلا السارق قطع اليد، الجلد، الخيانة الزوجية، الإعدام للذي يتعاطى المخدرات. بهذا نقطع هذه الآفة من دولتنا. شكرا لك أخي أمير واللقاء.
أحسنت، بارك الله فيك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن. الأخ عبد الحميد صبحي عبد الحميد أيضا يقع باللائمة على الدولة ويحملها المسؤولية، وما زلت أقول وأصر على دور الشاب في عدم الوقوع في هذه البؤر وعدم الوقوع فريسة لهذه المخدرات. وقفة مع فقرة إنتاجية ونعود بعدها إليكم.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، كشفت تقارير من الأمم المتحدة أن العواقب الصحية الضارة لتعاطي المخدرات أكثر حدة وانتشارا مما كان يعتقد سابقا، مشيرا إلى أن حوالي 35 مليون شخص يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات عالميا وبحاجة إلى خدمات علاجية. جاء ذلك في تقرير عن المخدرات في العالم أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتعتمد بيانات التقرير المحسنة على مسوحات جديدة أجريت في الهند ونيجيريا، وكلاهما من بين الدول العشر الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم. وسلطت التقارير الضوء على استمرار الانخفاض في الوقاية والعلاج في أجزاء كثيرة من العالم، حيث يتلقى شخص واحد فقط من بين كل 7 أشخاص يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات العلاج كل عام. وفي السجون فإن هذه الأرقام صادمة بشكل خاص. يقدم التقرير تحليلاً متعمقاً لتعاطي المخدرات وعواقبها الضارة على الصحة في السجون، حيث يشير إلى أن انتشار الأمراض المعدية مثل الأيدز والتهاب الكبد الوبائي والسل النشط والمخاطر ذات الصلة أعلى بشكل غير متناسب بين نزلاء السجون مقارنة بعامة السكان، لا سيما بين متعاطي المخدرات عن طريق الحقن في السجن. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في الدنيا الشباب.
شكرا لعلياء صالح على تقديم هذه الفقرة، وإن شاء الله سنتابع البرنامج من خلال مشاركة أخينا العزيز عبد الحسين تشريخي معنا من العراق. السلام عليكم أخي عبد الحسين، حياكم الله.
عليكم السلام أستاذ أمير.
أهلا وسهلا، حياك الله.
أستاذ أمير، اليوم اللي نلاحظه في المجتمعات حتى المجتمعات الإسلامية مع الأسف الشديد، تعاطي تلك الأمور. لو كان الشاب فعلا يسير على منهج الإيمان، منهج الإسلام، لما ينحرف إلى تلك الأمور التي تخلل أو تترك فجوة في العقل، حيث يكون العقل السليم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى وفضل الإنسان عن المخلوقات، أعطاه عقل يتصرف فيه ويرى النور من خلال الإيمان ويرى الأمور الصحيحة والأمور غير صحيحة. عندما يقول الشاب أنا أتعاطى تلك الأمور، تسأله لماذا تتعاطى تلك الأمور، يقول أنا أمر في أزمات أو مشكلة شخصية أو مشاكل في المجتمع. أنت لا تحل تلك المشاكل في التعاطي، لأنها تخلق لك نسيج من المشاكل الأخرى، بحيث تدخل على الدماغ، تدخل على الأعصاب، تدخل على الكيان، المشاعر الداخلية، تجعل لها غير مستقرة حتى لا تقدر أن تفكر في الأمور وكيف تحل الأمور. تحل الأمور عندما تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم وأنا قريب إليكم من حبل الوريد. إذا ابتعدنا عن الربوبية وابتعدنا عن الإيمان، نعم، أكيد نقع في تلك المشاكل، ولا تحل المشاكل في التعاطي تلك الأمور. أنا يعجبني أحد أصدقائي أستاذ أمير، أريد أذكره بالإسم إذا تسمح لي، أخي وصديقي سيد حسين. سيد حسين رجل عندما يسير أو يكون في محفل ما أو في مجموعة من الشباب ما في طريق الصدفة، ويرى البعض يأخذون تلك الأمور، يحثهم ويقول لهم هل حلت مشاكلكم، وإنما أزدت مشاكل فوق مشاكلكم عندما أخذت هذا الوباء الذي انتشر في العالم. ومع الأسف الشديد عند التقرير الاستعلاء إذا قول 35 مليون شخص أو كل 7 أفراد يأخذ فرد تلك المخدرات. إذا أردنا أن نقضي عليها أستاذ أمير، ولا أريد أطيل عليك، إذا أردنا أن نقضي على تلك الأمور، يجب أن ننشف أو نقطع المنبع الرئيسي لتلك الأمور. نحث الناس، نحث المجتمع من خلال المجالس الدينية أو من خلال المدارس التوعوية أو منظمة أو المنظمات الإنسانية، نقول لهم بأن ذلك الوباء أخطر من وباء كورونا أو أخطر من الوباءات التي مرت على الكرة الأرضية. الوباءات حدت من انتشارها، ولكن هذا الوباء مع الأسف الشديد بقي مستشريا في العالم، ولا أعرف لماذا. هل هي مقصودة على الشاب المسلم، مقصودة من قبل كيانات أو منظمات تريد أن تدمر العقل الحقيقي للإنسان الحقيقي، ألا وهو الشاب المسلم، لأنها تيارات تحمل بداخلها سموم تريد أن تقتل النفسية الحقيقية للشاب. وأنا حتى الشاب أقول له ابتعد، لأن عند ابتعادك تكون مرات لله، مرات للمجتمع، حتى لا تقع في المكروه ويكون النتائج وخيمة لا سامح الله. ونسأل من الله أن يحفظكم ويحفظ شبابنا ويحفظ الشاب المسلم بالأخص.
نعم سابقا.
أحسنت، بارك الله فيك أخي عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة الجميلة ونقل تجربة صاحبك صديقك سيد حسين، جزاك الله خيرا وجزاه الله خيرا. نعود إلى الحديث عن الموضوع ونكمل ما تفضل به أخونا عبد الحسين الشريخي، مسألة الفكر، مسألة المعتقد الذي يجول في ذهن هذا الذي يلجأ إلى المواد المخدرة. هذا الشخص الذي يفكر هكذا، هذا الشاب الذي يفكر في أن يسير في هذا الخط وهو خط الهلاك، خط الدمار، خط الطرد من المجتمع، سواء كان من الأثرياء، يعني هناك الأثرياء أيضا لهم مجال، يعني لهم خوض في هذا المجال، سواء كان ملك المال أو لم يملك، عليه أن يفكر أولا فيما يجنيه من وراء تعاطي المخدرات. إذا فكر، إذا علم، إذا شاهد أولئك الذين خاضوا في هذا المسلك وما الذي حل بهم من المصائب والمشاكل، إذا علم بأن خسارة المال محققة فليعلم بأن خسارة الصحة محققة أيضا. هناك أخطار جسيمة، هناك أخطار تصاب بجسم الإنسان، تصاب بالنفس، تصاب أخطار اجتماعية، أخطار سياسية أكبر من الأخطار التي تسببها المخدرات. طيب اسمحوا لنا أيها الأحبة أصدقائنا الشباب لنتوقف عند فقرة أخرى من فقرات البرنامج.
مهارات للنجاح. تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. لعل أول شيء يحتاج إليه المدمن لترك حالة الإدمان هو العزم الراسخ والإرادة الصلبة والحافز الكافي لمواجهة المتاعب المؤقتة التي تحول بينه وبين مشكلته، وهو أمر يمكن الحصول عليه من خلال النظر إلى الإشكاليات والمتاعب الصحية والاقتصادية والمجتمعية التي يؤدي إليها الإدمان. وأفضل طريق للحصول على هذا النظر هو استشارة المتخصصين ومطالعة حياة من نجحوا في ترك الإدمان. الخطوة الثانية هي تغيير البيئة والتحول إلى غيرها. العلاج والتعافي من الإدمان ليس بالأمر المستحيل، ولكي يتم ذلك على أكمل وجه فإن البيئة المحيطة به من العوامل التي تحدد مدى نجاح التعافي من فشله. البيئة التي لا تذكر الإنسان برفاق السوء. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
نعم، شكرا لشيماء غراوي على هذه الفقرة. ربما هناك من تعاطى لا سمح الله من هذه المخدرات، أو لنقل أقل من هذه المخدرات خطرا، مثلا التدخين، مثلا النرجيلة وشيشة وما إلى ذلك. يعني يقول الإنسان عندما يتعاطى هذه الأمور يشعر بشيء من النشوة، يشعر بشيء من حالة ارتياح، لكن يجب أن نعرف وندرك ونجد في تجارب الآخرين هذه الحقيقة، أن هذه النشوة تكون مؤقتة، لا تقاس أبدا بالأضرار التي تسببها. وهناك يعني أمور أخطر بكثير من هذه الأمور. يعني أشرنا إلى بعض الأخطار الجسمية، النفسية، الاجتماعية وما إلى ذلك. طيب اسمحوا لنا أيها الأحبة لكي ننتقل إلى هذا الحوار مع الأستاذ محمد خير، استشاري التنمية البشرية والإرشاد النفسي من سوريا، معنا عبر الهاتف. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأهلا بإذاعة طهران ومستمعي هذه الإذاعة أينما كان.
شكرا جزيلا أستاذ محمد. أساسا لكي نستمع منكم تعريفكم للمواد المخدرة وما هي المواصفات التي تجتمع في الشخص حتى نطلق عليه مفردة المدمن؟
طبعا للمواد المخدرة تعريفات مختلفة. طبعا احنا مجرد ما ذكرنا المواد المخدرة بنجبنا مباشرة المخدرات وانواعها الى اخره، لكن ممكن نقول انه الانسان ممكن يكون مدمن على اي شيء ممكن يكون ضار بصحته، يذهب عقله، يذهب ذهنه، يخليه مثلا أسير لهذه المواد التي يأخذها. وبالتالي الإدمان هو عادة سلبية جدا على مختلف المواد التي يتعلق بها الإنسان لدرجة لا يستطيع أن يتركها، علما أن معظم عادات الإدمان أو المواد المخدرة هي طبعا يدرك صاحبها بأنها ضرار، يدرك صاحبها بأنها ضرر وأنها تؤدي تأثيرا سلبيا، لكنه يبقى رهين لها. والإنسان المدمن هو الإنسان الذي اعتاد هذه على تعاطي هذه المواد لأسباب مختلفة، سواء كانت نفسية سلبية أو حتى نفسية إيجابية كالمتعة مثلا، ويصبح رهين لهذه المواد لا يستطيع أن يتركها لوحده، وهو يحتاج إلى علاج إذا أراد أن يتخلص منها.
أحسنت أستاذ محمد. يعني عادة ما يكون الفشل في الحياة أو في مختلف مناحي الحياة أو مشاكل أسرية مثلا أشير إليها في البرنامج، المشاكل بين الأبوين، مشاكل الطلاق، ومشاكل اقتصادية وما إلى ذلك، عادة ما تكون هذه المساحات الفشل دافع لتعاطي المخدرات من قبل الشباب. برأيك ما هي المشكلة الفكرية أو المشكلة النفسية التي يعاني منها هؤلاء بحيث يجدون اللجوء إلى هذه المواد، إلى هذه المخدرات من أجل الهروب من تلك المشاكل؟
كما قلنا دائما نحن نقول أنه المواد المخدرة هي مواد تذهب الفكر، تذهب العقل، تجعل الإنسان في شبه غيبوبة عن ظروفه، عن معاناته. سببها طبعا العجز عن مواجهة هذه الظروف بعد محاولات متكررة، سببها عدم القدرة على مواجهة هذه الظروف وعدم وجود التفكير الإيجابي في معالجة هذه الأمور. لذلك يلجأ الإنسان إلى الطريقة الأسهل وهي الهروب، فبيكون الهروب هو هروب فكري، هروب عقلي، لأنه هذه الأفكار بتكون معششة بالدماغ وبالتالي تؤثر على الإنسان، فلا يجد أمامه حلا إلى أن يغيب هذا الدماغ، يغيب هذا العقل. لكن في ناحية ثانية ممكن أن يكون الإنسان ليس فاشلا في كل الأمور وليس فاشلا في حياته، إنما يكون فاشلا أو عدم أو ما حقق الشيء اللي هو بده اياه بناحية معينة، وبالتالي هو اعتاد انه ينال كل شيء، فاذا لم ينله يذهب الى المخدرات وان كان شيئا واحدا. ايضا في حالة يمكن اخف شوي وهي المتعة، يعني في ناس اموره بخير، بنشوف نحن ربما ناس مشهورين، ناس اغنياء، ناس حققت اشياء، لكن تذهب الى سوق المتعة. المتعة تقترن مثلا بهذه المواد اللي بتخلي الإنسان فعلا يعني خارج نطاق المادية فيشعر بنشوة إن كانت مؤقتة.
أحسنت أستاذ محمد، بارك الله فيك. اسمح لي لكي نتابع مشاركة الأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق، وربما لديها سؤال. الأخت عذراء، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله، أحييك أستاذ أمير وأحيي الضيف وأحيي الجميع.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظكم. طبعا أنا لدي سؤال لحضرتك الضيف المحترم.
نعم تفضلي.
سؤالي هو هناك تبرير يستخدمه البعض لأن استخدام تلك المواد لمرة واحدة لا يجعله مدمن، فما هو تعليقكم؟ وشكرا.
أحسنتم أحسنتم، شكرا جزيلا لك عذراء الموسوي. هذا التبرير طبعا معروف في يعني تعاطي السجائر، تعاطي الشيشة وما إلى ذلك، ويجر الأمر إلى تعاطي المخدرات أيضا. ما تعليقكم أستاذ؟
طبعا أن وضح السؤال معي، نحن بنقول دائما أنه الإنسان يعني حسب إرادته، حسب قدرته. في ناس ممكن انه مثلا تجرب هذا الامر مره لكن تقلع عنه لانه عنده اراده ما لقيت الفائده المرجوه، كانت هي عباره عن تجربه في هذه الحالات. ولكن معظم الحالات للاسف اذا دخلت الى هذا المجال صار الخروج منه صعب، الخروج منه يعني ما هو سهل ويحتاج الى علاج ويحتاج الى اطباء.
يعني التجربه العمليه تشير الى ان هذا التبرير تبرير فاشل، يعني اللي دخل لاول مره ربما انجر الى ان يكون من المدمنين.
طبعا طبعا معظم الحالات او الغالبيه العظمى من الحالات اللي فاتوا بمبدا التجربه للاسف ما حسنوا يطلعوا، لانه في شعور نشوه، في شعور متعه وان كان آني، في شعور انه الانسان ينسى همه، ينسى مشاكله، ينسى يعني مثلا ما ورد بالتاريخ عن الزير سالم وقتل اخوه كليب وقتل وقال لهم اليوم خمر وغدا امر، يعني حتى بالخمر كان هو يعني اجاه خبر صادم لكن تم هو بنشوته وتم هو بمتعته. فممكن الناس نتيجة الضغوط أو نتيجة حب المتعة أنه يجربوا مرة فبيستلذوا بهذه المتعة ويستلذوا بهذا الهروب والغياب العقلي، فصعب صراحة صاروا يطلعوا. لذلك أنا بنصح كل المستمعين أنه ما حتى يقرب من هذه الخطوط الحمراء، ما يقرب من هذه الخطوط الحمراء. حتى الناس اللي جربت النرجيلة مثلاً كمتعة أمام البحرة أمام القعدة الحلوة فجربوها تجريب، للأسف ارتبطت النرجيلة هي بالأعداد الحلوة فصاروا مدمنين عليها.
صحيح.
يمكن ما عاد يحسنوا يعدوا أعداد حلوة بدون النرجيلة، وهكذا ممكن نعمم هذا الأمر على مختلف المواد الضارة وعلى رأسها المواد المخدرة.
نعم أستاذ محمد، لننتقل إلى السؤال الأخير، يعني بالنسبة للظروف التي نمر بها جميعا، مسألة انتشار فيروس كورونا وما أدى إلى نتائج سلبية على المجتمعات بخصوص ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض فرص العمل بسبب هذا الوباء. هناك بعض التقارير تشير إلى أن هذه الحالة المجتمعية أثرت على تعاطي المخدرات من قبل الناس، ما هي قراءتكم لهذا الواقع أستاذ؟
طبعا حسب البيئة اللي ربيان فيها الشخص وحسب التربية اللي ربيان فيها الشخص وحسب المعتقدات اللي عند الشخص وحسب تجاربه وحسب ثقته بنفسه وحسب قدرته. فإذا كانت هذه الأمور على مستوى عالي بالتأكيد ما بيلجأ للمخدرات أمام الظروف الاجتماعية الصعبة، إنما يبحث عن بدائل، يلجأ إلى التدبير، يحاول أن يفتح علاقات جديدة، يحاول أن يفتح أعمال جديدة حتى يرمم النقص يلي صار اتجاه مثلا هذا الظرف الطارئ. لكن إذا كانت هذه الأمور منخفضة، التربية ما هي جيدة، المعتقدات ما هي راسخة، الثقة بالنفس بالحال الدنيا هو رهين العمل يلي عم يشتغل فيه وكأنه ما في غيره باعتبار وقف نتيجة الكورونا، معناته هو صار قاعد بالبيت وتحول لعالي، فممكن انه هذا الواقع يخليه يهرب من التفكير فيه عن طريق تناول المواد المخدرة. لذلك علينا ان نؤصل بالانسان القدرة على التعامل مع الظروف المتبدلة، القدرة على التعامل مع الظروف الصعبة، وهون أهمية علم التنمية البشرية، لأنه ما في إنسان حتم ظروفه جيدة على مدار عمره.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد خير اللبابيدي استشاري التنمية البشرية والإرشاد النفسي، كنت معنا عبر الهاتف من سوريا، شكرا جزيلا لكم أستاذ. نعم، إذا كانت مشكلة فيروس كورونا انتشر في العالم هذا الفيروس وألهى الحكومات والمجتمعات في مكافحة هذا الفيروس الخطير، فقبل ذلك لدينا الكثير من هذه الأمراض والأوبئة والفيروسات، ولكن بالرغم من كل يعني الجهود والمحاولات والبرامج، أفلام سينمائية كثيرة أنتجت في حث ووعي الناس من أجل مكافحة هذه المواد المخدرة، البرامج الثقافية التربوية وما إلى ذلك من البرامج، لكن هذه الجهود لم تعطي الثمار المطلوب. لماذا؟ لأن هناك حقيقة كما أشرنا، هناك عصابات وهناك مافيات، حتى هذه المافيات مرتبطة ببعض الدول الخبيثة التي لا تريد الحياة، لا تريد التطور لمجتمعات أخرى، لذلك تحاول أن تؤثر على تطور المجتمع من خلال يعني نشر هذه وتوزيع هذه المواد المخدرة فيما بين الشباب، القوة الفاعلة للمجتمع والساعد لتطور المجتمع من جميع النواحي. فإذا استطاع العدو أن يقضي على المجتمع، أن يقضي على شباب المجتمع، فبالتالي لا تغلب على المجتمع. لذلك حقيقة هذه النقطة جدا مهمة، أي موضوع، أي مشكلة إذا أردنا أن نقف عند حلها يجب أن نصحح الفكرة، نصحح المعلومات التي عندنا. فكثير من هؤلاء الشباب عندما يقعون فريسة المخدرات هم كما أشارت الأستاذة الدكتورة فاتن النظام إلى أنهم يريدون الهروب من الواقع المؤلم. هذا الهروب أو هذه الفكرة، هذه المشاعر الخادعة التي تم زرعها من قبل رفقاء السوء تجعل الشاب يتعاطى هذه المخدرات في البداية، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، وإلى أن نجد هذا الشاب سقط في مهلكة عظيمة، سقط في بؤرة لا يستطيع الخروج منها إلا إذا يعني قام بتصحيح فكرته، قام بتصحيح معلوماته بأنه يجب أن ينهض من جديد ويعيش من جديد ويعود إلى مجتمعه وإلى أسرته وإلى حياته الفردية، ويسعى لكي يتغلب على هذه الحالة التي أدت به إلى أن يكون مطرودا من الأسرة ومن المجتمع. طبعا نتعرف على أهم الأضرار، أضرار الإدمان، تبعاته على الشخص المدمن، تبعاته على الأسرة، تبعاته على المجتمع، وبالتالي هذه المعلومات هي التي ستحث بنا إلى أن نتمسك بأسلوب، نتمسك بمنهجية صارمة من أجل مواجهة هذه الحالة وهذه المشكلة. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفق الجميع لكي يعرفوا خطورة هذه المواد المخدرة ويسعوا لمساعدة من ابتلي بهذه المشكلة العويصة بأن يأخذ بيده ويمسكه ويخرجه من هذه البؤرة العظيمة. إن شاء الله للحديث صلة في يوم الاثنين، نكمل وإياكم ما تبقى من الحديث عن موضوع الإدمان على المخدرات عندما نقع فريسة المواد المخدرة. حياكم الله أصدقائنا الشباب، حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل السرور، عيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.